لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه أحمد والأربعة، وصححه ابن حبان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ذكر حديث ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على شيء فقال إن شاء الله فلس عليه حنث فلا يحنث، يعني إذا حلف واستثنى، فإن قوله إن شاء الله هذا استثنى، وهذا الاستثناء ينفعه. فإذا قال مثلا: والله لآتين غدا إن شاء الله، فإذا قال إن شاء الله ولم يتمكن من المجيء فلا شيء عليه، فعليه كفارة. لكنه إذا حلف على شيء اقتطاع مال امرئ مسلم أو اقتطاع حق فلا ينفعه هذا الاستثناء، فهو يحلف على القطع وعلى الجزم أنه ليس له، ولو قال إن شاء الله هذا ما يفيد، ولا بد ألا يقول كذلك، لأنه مطالب بنفي هذا الشيء. فهذا إذا قاله الإنسان ولا يتضمن إبطال حق لأحد فهو ينفعه ذلك. فإذا قال: والله لآتين غدا أو لأجلسن غدا أو لأفعلن غدا كذا، والله إن شاء الله، فقد علقه على مشيئة الله، ما شاء الله أنه يفعله فلا حنث عليه، يعني فلا عليه كفارة يمين، لأنه استثنى وعلقه بمشيئة الله، والعبد لا يخرج عن مشيئة الله. والله يقول: وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فإذا شاء الله الفعل لا بد أن تفعله، وإذا ما شاء الله الفعل فلا يمكن أن تفعله مهما عملت. فإذا علقه بهذا قال إن شاء الله، فهذا لو ما حصل له أن يأتي هذا الأمر الذي وعد يأتي به فلا حنث عليه، المعنى فلا كفارة عليه في ذلك. هنا اقرأ الشرح، كان هو طويل.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه، رواه أحمد والأربعة، وصححه ابن حبان. قال الترمذي: لا نعلم أحدا رفعه غير أيوب السختياني. السختياني قال ابن علي: كان أيوب يرفعه تارة وتارة لا يرفعه. قال البيهقي: لا يصح رفعه إلا عن أيوب، مع أنه شك فيه. قلت: كأنه يريد أنه رفعه تارة ووقفه أخرى، ولا يخفى أن أيوب ثقة حافظ لا يضر تفرده برفعه، وكونه وقفه تارة لا يقدح فيه، لأن رفعه زيادة عدل مقبولة، وقد رفعه عبد الله العمري وموسى ابن عقبة وكثير بن فريد وأيوب بن موسى وحسان بن عطية، كلهم عن نافع مرفوعا.
نعم، يعني غير أيوب كلهم رفعوه، ثم لو قدر إنه موقوف على الصحابي فالصحابة كلهم ثقات، ومثل هذا القول هذا ما يأتي من جهة العقل ولا يأتي من جهة القياس، وهذا شيء ما يعلم إلا من قبل النبي، والصحابة عدول، ما يمكن أن يكتب على النبي عليه الصلاة والسلام. فالحديث ولو اختلف في رفعه أو في وقفه فإن هذا لا يوجب عدم العمل به، فإن الحديث صحيح وكونه اختلف فيه مع أنه وإن اختلف أنه لم يرفع لك رفعه أيضا غيره من الصحابة رضي الله عنهم، ثم لو لم يتم رفعه فالصحابة عدول، وهذا شيء ما يعلم إلا من قبل النبي، فلا أحد يجتري من الصحابة رضي الله عنهم أن يقول شيء لم يقله النبي عليه الصلاة والسلام. نعم.
كلهم عن نافع مرفوعا، فقوى رفعه على أنه وإن كان موقوفا فله حكم الرفع إذ لا مسرح للاجتهاد فيه.
نعم، هذا وأمثاله الأشياء لما تعلم إلا من قبل النبي، إذا قاله الصحابي فله حكم الرفع، كأنه رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأن الذي لا يقال بالرأي هذا حكمه حكم المرفوع، لأن الصحابة رضي الله عنهم ثقات، فإذا نقل شيء لا يمكن أن يقوله إلا النبي فهو يقبل منه. نعم.
وإلى ما أفاده الحديث ذهب الجماهير، وقال ابن
وإلى هذا الحديث
وإذا نعم. وإلى ما أفاده الحديث ذهب الجماهير.
نعم.
وقال ابن العربي أجمع المسلمون بأن قوله إن شاء الله بأن قوله إن شاء الله يمنع انعقاد اليمين بشرط كونه متصلا. وقال
نعم بشرط كونه متصلا، وهو كونه ما يحنث، لأن اليمين ما انعقد، لأن اليمين ينعقد على القطع، هذا ما كان إن شاء الله، والمشيئة هذه ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فإذا حصل فقد شاء الله، وإذا لم يحصل علمنا أنها ما تحققت مشيئة الله في هذا، فهو أصلا ما انعقد، فإذا لا يحنث، لا يلزمه كفارة ولا يحنث في ذلك. نعم.
ولو جاز منفصلا كما قال.
نعم، بس منه من شرطه أن يقول والله إن شاء الله، ما يقول والله ثم إذا تفطن وكذا، قال إن شاء الله، ما لابد أن يكون إن شاء الله متصلا باليمين، والله إن شاء الله، فإن كانت إن شاء الله ما أتت إلا بعدين، لا هذا ما يفيد. نعم.
ولو جاز
وإن كان في خلاف لكنه خلاف ضعيف. نعم. الجمهور على أنه لابد أن يكون متصلا. نعم.
ولو جاز منفصلا كما قال بعض السلف لم يحنث أحد في يمين.
نعم، لو كان مثل ما روي عن بعض السلف أنه قال ما هم من شرطها الاتصال، كان كل شيء ما أحد يحنث، إذا كل ما شاف أنه مهم حاصله قال إن شاء الله وهم ما حنث، هذا ليس بصحيح، إنما من شرطي، والنبي عليه الصلاة والسلام أتى بها متصلة، من حنف فقال إن شاء الله، يعني ما حنف فقال إن شاء الله وقت الحلف، أما يجيبها بعدين لا ما تفيده. نعم.
ولو جاز منفصلا كما قال بعض السلف لم يحنث أحد في يمين ولم يحتج إلى الكفارة.
نعم، ولا يحتج إلى كفارة لو كان ذا صحيح، لكن هذا ليس بصحيح، مع أنه يخالف كلام النبي عليه الصلاة والسلام من ناحية، ومن ناحية نيتنا حتى في المعنى، إذا استثني بعد مدة ما يفيد، مثل إنسان مثلا لو في الطلاق لو قال طلق زوجتي ثلاثا إلا واحدة قبل هذا، لكن لو قال ثلاث ثم باشر قال لا إلا واحدة ما ينفع هذا الكلام، المهم الكلام بالاتصال. نعم.
واختلفوا في زمن الاتصال، فقال الجمهور هو أن يقول إن شاء الله متصلا باليمين.
متصلا باليمين هذا شرطه. نعم.
متصلا باليمين من غير سكوت، من غير سكوت
بينهما، من غير سكوت بينهما. نعم.
ولا يضره التنفس.
نعم، لا يضر التنفس أو شيء بغير اختياره، مثل لو عطس هذا ما هو بدوده، ما يخالف، هذا ما يضر. نعم.
قل وهذا هو الذي تدل له الفاء في قوله فقال.
نعم، فقال إن شاء الله، والفاء الدالة هذه تدل على التعقيب بخلاف الواو التي تدل على التراخي أو ثم كذلك، لكن الفاء تدل على فعل الشيء بعده مباشرة، ولذلك سميت ثم للترتيب على مهلة، والفاء الترتيب من غير مهلة. نعم. ولذلك سميت التعقيب، يعني معنى التعقيب أن تأتي عقبها بدون مهلة. نعم.
فقال وعن طاووس والحسن وجماعة من التابعين أن له الاستثناء ما لم يقم من مجلسه.
نعم، هذا أيضا قول ثالث من بعض العلماء، يقول ما دام في المجلس وقال إن شاء الله تنفعه، لكن الصحيح أنه لا بد من الاتصال حال الكلام. نعم.
وقال عطاء قدر حلبة ناقة.
كل هذه اجتهادات من الصحابة رضي الله عنهم، تفسير منهم يقول النبي واجتهاد منهم، لكن كلام النبي النص واضح، ما يحتاج إلى هذا. نعم.
وقال سعيد بن جبير بعد 4 أشهر.
نعم، كل هذه الأقوال ما ليس عليها دليل. نعم.
وقال ابن عباس له الاستثناء أبدا متى يذكر. قلت وهذه تقادير خالية عن الدليل.
نعم، هذه وإن كان اجتهادات من بعض رضي الله عنهم، لكنها لا تدل على هذا المنع، وليس عليها دليل يدل أن هذا إذا قيل أنها مهما كان وكذا يحتاج إلى كلام من الرسول أنه جعل له مهلة وحدد له مهلة، ما دامت ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام فالأصل هو الاتصال ولا ينفعه في غير الاتصال. نعم.
وقد تأول بعضهم هذه الأقاويل بأن مرادهم أنه يستحب له أن يقول إن شاء الله تبركا.
إيه نعم، نعم، إن شاء الله تبرك. نعم، وفرق بين التبرك والتعليق، وهناك شيء تعليق وهناك شيء تحقيق وهناك شيء. فإذا كان تبرك مجرد ما يقول إن شاء الله، إن شاء الله هذه كلمة طيبة ينبغي الإنسان أن يقولها في كل وقت وفي كل حين. نعم.
أنه
يعني وما تشاءون إلا إن شاء الله، ما هناك شيء يستطيع الإنسان يفعله إلا بمشيئة الله سبحانه وتعالى. نعم.
أنه يستحب له أن يقول إن شاء الله تبركا، أو يجب على ما ذهب إليه بعضهم لقوله تعالى واذكر ربك إذا نسيت، فيكون الاستثناء رافعا للإثم الحاصل بتركه أو لتحصيل ثواب الندب على القول باستحبابه، ولم يريدوا به حل اليمين ومنع الحنث.
ومنع الحنث، ما أرادوا منع الحنث، لكن كلمة إن شاء الله طيبة ما يجيبها الإنسان، لكنها ما تمنع الحنث إذا لم يكن كلمة إن شاء الله متصلة. نعم.
واختلفوا هل الاستثناء مانع للحنث في الحلف بالله وغيره من الطلاق والعتاق وغيره من الظهار.
طلاق والعتاق.
من الطلاق والعتاق وغيره من الظهار والنذر والإقرار. فقال مالك لا ينفع إلا في الحلف بالله دون غيره.
نعم، النص ورد في هذا، من حلف فقال إن شاء الله، أما غيره اللي ما ورد فيه نص باق على الأصل، والطلاق والعتاق هذا ما ورد فيه، وهذا والطلاق والعتاق والنكاح هذا لهم خصوصيات، والنبي عليه الصلاة والسلام قال مما يدل على خصوصية هذه ثلاث جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق النكاح والطلاق والعتاق، فهذا يؤخذ بلا وهازل، فكيف إذا كان إن شاء الله. نعم.
فقال مالك لا ينفع إلا في الحلف بالله دون غيره، واستقواه ابن العربي واستدل بأنه تعالى قال ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم، فلا يدخل في ذلك إلا اليمين الشرعية.
نعم، ذلك كفارة أيمانكم، خص لما ذكر الكفارات قال ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم، أما الطلاق والعتاق هذا ما يدخل فيها. نعم، لا يعتبر يمين ولا يسمى يمين.
وهي الحلف بالله. وذهب أحمد إلى أنه لا يدخل العتق لما أخرجه البيهقي من حديث معاذ مرفوعا، إذا قال لامرأته أنت طالق إن شاء الله لم تطلق.
نعم.
وإذا قال لعبده أنت حر إن شاء الله فإنه حر، إلا أنه قال البيهقي تفرد به حميد بن مالك وهو مجهول، واختلف عليه وفي إسناده. وذهبت الهادوية إلى أن
هذا ما ثبت، ولا ثبت الحديث الصحيح فيه، مع أنه فرق بين الطلاق والعتاق. الطلاق أمره مكروه، وأبغض الحلال إلى الله الطلاق. فإذا قال إن شاء الله مشيئة الله، من يعلم أن الله شاء وما شاء، فالأصل بقى النكاح، الأصل بقى النكاح، والطلاق مكروه إيقاعه، فلا نحكم بوقوع شيء وهو مكروه وعندنا الأصل وهو. فإذا قال إن شاء الله. أما بالنسبة للعتاق، فالعتاق أمر محبوب ومأمور به ومستحب، وحث عليه الشارع أنك تعتق هذه الرقبة، لأن هذا أجر وفضل عظيم ولا يترتب عليه إلا خير. فلذلك قالوا بالنسبة هذا اعتق. نعم.
وذهبت الهادوية إلى أن
نعم الحديث.
وعنه رضي الله عنهما قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. رواه البخاري.
نعم، هذه أكثر أيمانه صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يحلف، لا ومقلب القلوب. مقلب القلوب هو الله، فهي صفة من صفاته سبحانه وتعالى. واليمين يكون باسم الله أو باسم من أسمائه الأخرى كالرحمن والرحيم، أو بصفة من صفاته، والخالق والرازق ومقلب القلوب والأبصار، فهو سبحانه وتعالى هو المقلب لهذه الأمور. فكان أكثر ما يحلف به النبي عليه الصلاة والسلام لا ومقلب القلوب. يعني.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس، وفيه قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب. أخرجه مسلم.
نعم، هذا الحديث يدل على عظم الأيمان الكاذبة، لا سيما إذا كان يقتطع بها مال امرئ مسلم، كأن يكون عنده لشخص شيء، وهذا الشخص إما أقرضه أو كذا، أو لكن لم يكن بينه وبينه شهود ولا كتابة، ثم ينكره حقه. فإذا مثلا نازعه أو خاصمه عند القاضي، النبي يقول عليه الصلاة والسلام: البينة على المدعي واليمين على من أنكر. فالمدعي إذا قال فلان عنده لكذا وكذا، ولو كان صادق، الناس ما يدرون هو صادق ولا، هذا علمه عند الله. فإذا أثبت بينة وجب، وإذا لم يكن عنده بينة فلا هناك إلا أن يحلف الآخر أنه ليس عنده شيء. فربما يحلف يمين فيقول: والله ليس عندي لفلان شيء مما ذكر. فهذا الحلف والعياذ بالله هذا هو اليمين الغموس. واليمين الغموس إحدى الكبائر، كبائر الذنوب، التي أعظمها الشرك بالله والزنا وشرب الخمر والسرقة وأكل الربا وأكل مال اليتيم. والكبائر ذكرها في جاءت في بعض الحديث أنها سبع، وجاءت أكثر من ذلك، حتى قال ابن عباس رضي الله عنه: هي إلى السبعمائة أكثر من السبعين. فالكبائر الذنوب الفواحش التي ذكرها الله، إن تجتنبوا كبائر، كبائر اللي نص الله عليها بالقرآن، فمن الكبائر الإشراك والسرقة والعياذ بالله والفرار من الزحف وأكل الربا وقذف المحصنات الغافلات إلى غير ذلك كثيرة. إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. فالكبائر والعياذ بالله هذه ما تكفر إلا بالتوبة إلى الله. فهذا اليمين الغموس من كبائر الذنوب، وسمي غموس لأنه يغمس صاحبه في الإثم ثم يغمسه في النار. وهذا أمره عظيم، ولذلك لما سئل ما هو اليمين الغموس قال كأن يقتطع مال امرئ مسلم بيمينه وهو كاذب، كاذب مضيع حق هذا الرجل المسلم، فهذا هو اليمين الغموس والعياذ بالله، وهذا أمره عظيم.
إذا كان طويل
ها اقرب منه شوي اقرب منه.
وعن عبد الله بن عمرو أي ابن العاص قال جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه اليمين الغموس،
يعني من ضمن الكبائر لأن التولي يوم الزحف وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات الغافلات، هذه من كبائر الذنوب، والكبائر بعضهم عدها سبع جاءت في بعض الحديث وبعض أكثر من ذلك، وبعض واختلفوا هل لها قاعدة. بعض العلم رحمه الله كل ما توعد الله عليه بالنار بالعذاب بالنار فهي كبيرة ولو ما سميت كبيرة، فهذه من كبائر الذنوب، أو جعل الله عليها عذابا في الدنيا فهي من الكبائر، كجلد الزاني أو رجم الزاني أو جلد الجلد شارب الخمر، فهذه أيضا فها إما عذاب في الدنيا وهي الحدود الشرعية التي جعلها الله سبحانه وتعالى، أو توعد عليه في عذاب في الآخرة، أو لعن فاعله، فهذه المترتبة على هذه الأمور كبائر، وهذا شيء كثير. نعم.
وهي بفتح الغين المعجمة وضم الميم آخره مهملة، وفيه قل ظاهره أن السائل ابن عمرو راوي الحديث والمجيب هو النبي صلى الله عليه وسلم،
صلى الله وسلم عليه.
ويحتمل أن يكون السائل غير عبد الله لعبد الله غير عبد الله لعبد الله وعبد الله المجيب، والأول أظهر. وما اليمين الغموس؟ قال التي يقتطع بها مال امرئ مسلم هو فيها كاذب، أخرجه البخاري. اعلم أن اليمين إما أن تكون بعقد قلب وقصد أولا، بل تجري على اللسان بغير عقد قلب، فإنما تقع بحسب ما تعوده المتكلم، سواء كانت بإثبات أو نفي.
اليمين إما أن يعقدها من قلبه، وأحيانا يحلف يمين وهو ما عقدها من قلبه ولكن تخرج من لسانه من غير تفكيرها كساعة، مثل ما يحصل في كثير من كلام الناس، مثلا تصادف مثلا أخاك تسلم عليه ما شفت فلان، والله ما شفته، قوله والله ما شفته، دي ما هي بيمين، لأن هذه خرجت مخرج ما ربما أنا تقول إنك قلت والله يقول ما أدري هو أنا قلتها ولا لا، فهذه ما قصدها بيمين، ولكن ما مثل ما ذكر الله ما عقدتم الأيمان، الذي يعتقد بقلبه فيحلف جازما ومعتقدا بهذا، هذه اليمين التي يؤخذ بها. أما التي تجري على اللسان فهي كما ذكر الله سبحانه وتعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم به القلوب، فاللي يعتقد الإنسان ويعرف أنه جازم وحافل بيقين منه هذا هو الذي يترتب عليه الحنث، وهو الذي يترتب عليه الإثم إذا قالها وهو كاذب والعياذ بالله.
وإنما تقع بحسب ما تعوده المتكلم، سواء كانت بإثبات أو نفي، نحو والله وبلا والله ولا والله، فهذه هي اللغو الذي قال الله.
إثبات بلا والله هذا إثبات، لا والله هذه نفي. نعم.
فهذه هي اللغو الذي قال الله تعالى فيه لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم كما يأتي دليله.
نعم. ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان، اللي يعتقده بقلبه يجزم عليه وهو مستحضره، لكن اللي يجي على اللسان هذا عفى الله عنه سبحانه وتعالى. نعم.
وإن كانت عن عقد قلب فينظر إلى حال المحلوف عليه فينقسم بحسبه إلى أقسام خمسة، إما أن يكون معلوم الصدق أو معلوم الكذب أو مظنون الصدق أو مظنون الكذب أو مشكوكا فيه. فالأول يمين برة صادقة.
نعم، هذا اليمين البر، يحلف على بر، فإذا حلف على بر هذا لا يضره. أما إذا كان يحلف ويعلم أنه كاذب فهذا والعياذ بالله به الإثم، وهذا ليس له كفارة لأنه عليه العقاب، وهذا من عظمه أنه ليس عليه كفارة لأنه حلف وهو في حال يمينه يعرف أنه كاذب، هذا ما عليه ما له كفارة ولا شيء، لأن أمره عظيم هذا، هذا يعذب به. لكن يبقى عليه التوبة، والتوبة تجب ما قبلها. والله سبحانه وتعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم، فالتوبة باب التوبة مفتوح، الإنسان يتوب من أي شيء ويتوب الله عليه إذا علم صدق نيته وصدق التوبة. نعم.
وهي التي وقعت في كلام الله تعالى نحو: فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ووقعت في كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ابن القيم: إنه صلى الله عليه وسلم حلف في أكثر من 80 موضعا. وهذه هي المرادة في حديث إن الله
وشيء أمره الله. زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا، قل بلى وربي، أمره يحكم بلى وربي لتبعثن ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. ففي القرآن كثير من هذا، والنبي جمعت أيمانه لكنها كلها حق وكلها بر، قريب من 80 كما أشار إليه ابن القيم رحمه الله، لكنها بر، ما يحلف النبي عليه الصلاة والسلام إلا على بر. نعم.
في الحديث إن الله تعالى يحب أن يحلف به،
أن يحلف به. لا، والنبي قال: لا تحلفوا بآبائكم ولا تحلفوا إلا بالله. من أراد أن يحلف فليحلف بالله أو ليصمت، لا يتكلم، لا يحلف، لأنه إذا حلف بغير الله فقد أشرك. والحلف بالله سبحانه، لأنك عندما تحلف باسم من الأسماء معناه تعظيم صاحب هذا الاسم، والله سبحانه وتعالى هو الذي يستحق التعظيم. فإذا قلت والله عظم من الله سبحانه وتعالى، وكأنك ما تحنث بهذا الشيء لأنك تذكرت عظمة الله. أما الحلف بشيء غير هذا من المخلوقات من الأدميين أو غيره فهذا تعظيم له، معناه أنك جعلته مساوي لله سبحانه وتعالى، وهذا هو الند، اتخذوا أندادا من دون الله. فلذلك كان الحلف، من حلف كما جاء في من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، وإن كان أنه كفر دون كفر وشرك دون شرك لكنه أعظم من كبائر الذنوب. أنا عم أقرأ حديث بعد كان عمالي طويل.
الثاني ولا؟
طيب.
الثاني وهو معلوم الكذب.
أعوذ بالله. نعم، هذا اليمين الغموس. نعم. نعم.
والثاني وهو معلوم الكذب اليمين الغموس. ويقال لها الزور والفاجرة، وسميت في الأحاديث يمين صبر.
نعم. ويمين الفاجرة. يمين الغموس واليمين الفاجرة. لأن هذا فجور أنه يحلف والعياذ بالله وهو كاذب. نعم.
ويمينا مصبورة. قال في النهاية: سميت غموسا لأنها تغمس صاحبها في النار.
أعوذ بالله.
فعلى هذا هي فعول بمعنى فاعل.
نعم، فعول بمعنى فاعل، غموس بمعنى غامس، تغمس صاحبها. نعم،
فعول بمعنى فاعل. وقد فسرها في الحديث بالتي يقتطع بها مال امرئ المسلم، فظاهره أنها لا تكون غموسا إلا إذا اقتطع بها مال امرئ مسلم، لا أن كل محلوف عليه كذبا يكون غموسا. ولكنها تسمى فاجرة.
نعم، الكذب هذه اليمين الفاجرة والعياذ بالله، لأنها نوع من أنواع الفجور. نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها في قوله تعالى: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، قالت: هو قول الرجل لا والله وبلا والله. أخرجه البخاري ورواه أبو داود مرفوعا.
نعم، هذا يدل على أن الألفاظ التي، وهذا من لطف الله ورحمة سبحانه وتعالى، أنه عفى عن هذه الأمة فيما يجري على لسانه من غير قصد في مثل هذا الموضع، وهو كقوله والله أو لا والله أو بلى والله أو نحو ذلك من الأمور التي تجري على اللسان، وهذا مثل ما نسمعه جارا على ألسن كثير من الناس، يأتي بهذا وهو ما قصد حقيقة اليمين، لكنه جرت الألسن على هذا من غير تحقيق اليمين وقصد اليمين. لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولا يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم، الشيء لن تعتذر، أو ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الأيمان. أما إذا لم يكن كذلك فهذا لا يؤاخذ به، وهذا مثل ما يجري علينا كثير. ما أنت ما شفت فلان؟ لا والله ما شفته. رحت لفلان؟ لا والله ما رحت. أنت كذا. وهذا الذي ليست بيمين، يعني بمعنى أنها ما يتعتن فيها، تجري على اللسان لا تؤاخذ. والله
السائل يقول: هل يسن الدعاء عند جدار الصفا والمروة في كل شوط، وما الحكمة في ذلك؟
إيش هل؟
يقول: هل يسن الدعاء عند جدار الصفا والمروة؟
عند
يسن
هل عند إيش؟
عند جدار الصفا
يقول. جدار
والمروة في كل شوط، وما الحكمة في ذلك؟
لا، هو الدعاء دعاء أين؟ هنا دعاء الأذكار مثل سبحان الله والحمد لله والله أكبر ونحو ذلك، هذه أدعية. وانت في المسعى، ما هو عند الجدار بس، المسعى السعي كله محل لذكر الله ومحل للدعاء، سواء على الصفا أو على المروة أو أنت مثلا بين الصفا والمروة، الدعاء مطلوب في كل وقت وفي كل حين. لكن إذا أردت أنه هل هو مسنون في تلك اللحظة؟ لا، النبي عليه الصلاة والسلام لما أنه أقبل على الصفا قرأ قوله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله، قال: أبدأ بما بدأ الله به، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، وما تطوع خيرا فإن الله شاكر عليه. ثم ركع على الصفا وذكر الله وقال: لا إله إلا الله وحده، نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. ثم يثني على الله ويذكر الله ونزل من الصفا، ولما وصل إلى المروة قال كذلك نفس هذا الكلام، أعاده عليه الصلاة والسلام عند المروة، وكان وهو بين الصفا والمروة يذكر الله سبحانه وتعالى ويدعو هذا. لكن الموضع المسنون في هذا المكان من الدعاء هو ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام بعدما انتهى من السعي، بعدما سعى الأشواط السبع كلها وانتهى بالمروة. فلما انتهى بالمروة وخلص السعي كله وقف يدعو على المروة، استقبل القبلة ووقف يدعو طويلا، وهذا من المسنونات، لأن في الحج وقف مواقف عليه الصلاة والسلام النبي يدعو، فهو دعا في هذا صلى الله عليه وسلم لما انتهى من السعي وقف على المروة، خلص الأشواط السبعة واستقبل القبلة حتى رأى البيت، ووقف يدعو ويسأل الله سبحانه وتعالى، وقف طويلا. فهذا مسنون، انك اذا انتهيت من السعي وكملته وينتهي التكميل على المروة، فتستقبل القبلة وتبتعد عن الناس، عن مزاحمة الناس، لا تؤذيهم ولا يؤذونك، تبتعد عنهم في ناحية من المروة وتسأل الله سبحانه وتعالى، كما كان صلى الله عليه وسلم في عرفات، كل عرفات وهو واقف يدعو. وكذلك أيضا تدعو الله، فاذكر الله عند المشعر الحرام، من حيث صلى الفجر ركب راحلته واستقبل القبلة عند المشعر الحرام وجعل يدعو حتى قارب طلوع الشمس عليه الصلاة والسلام. وكذلك أيضا عند رمي الجمار، إذا رمى الجمرة، أما جمرة العقبة الأولى فلم يقف عندها، لكنه لما في اليوم الثاني رمى الجمرة العقبة الأولى ابتعد عنها قليلا، عن مزحمة الناس وعن الحصى، فوقف يدعو طويلا عليه الصلاة والسلام، ثم استمر ورمى الجمرة الثانية، ولما رماها ابتعد عنها قليلا حيث لا يزحم الناس ولا يزحمونه ولا يصل شيء من الحصى التي يرمونها الناس، فوقف يدعو طويلا صلى الله عليه وسلم عند الجمرة الوسطى، ثم ذهب إلى جمرة العقبة ورماها ولم يقف عندها. فاختلف العلماء كونه ما وقف عند الجمرة، أكثر العلماء قالوا لأن الجمرة العقبة هي في العقبة ومكانها ضيق ومحل زحام، فوقوف الناس يدعون فيها وكذا مضارة على النبي، لم يقف، لأنه لو وقف لوقف الناس بعده، فالنبي تركها من أجل أنه ما يحصل على الناس مضايقة ولا يحصل على الناس زحام. هذا علل به بعض العلماء رحمهم الله، لأنها كما سميت جمرة العقبة هي في مضيق بين الجبلين ومحلها عقبة، فلذلك ما كان يدعو. فالحاصل أن هذه المواقف في الحج اللي كان النبي يدعو بها صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن، وكذلك كل أيام الحج كلها دعاء وذكر لله. نعم.
السائل يقول: أنا مالكي المذهب، جئت إلى مكة واعتمرت، وسأسافر غدا إلى بلدي، وهل يجب عليها طواف الوداع؟
طواف الوداع نعم ينبغي، إنك ما تترك طواف الوداع لعموم قول ابن عباس رضي الله عنه: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت طوافا. وهذا عام في الحج وفي العمرة، فينبغي للإنسان ألا يخرج حتى يودع. أما بالنسبة للحج فباتفاق العلماء، أما بالنسبة للعمرة ففيها خلاف، لكن رأي الأكثر وهو الأحوط لدينك أنك ما تخرج حتى تودع. هذا إذا جلست بعد العمرة يوم ولا ليلة ولا أكثر. لكنك لو مثلا جيت وطفت وسعيت وقصرت وكملت عمرك وتريد أن تمشي في نفس الوقت، هذا ما عليك لأنك آخر أهدك بالبيت، فهذا ليس عليك وداع. إنسان تتمشي بعد ساعة أو ساعتين، لكن إن جلست يوم أو بت ليلة أو أكثر من ذلك فينبغي لك أن تودع ولا تترك الوداع. ولذلك بعض العلماء يقول لو تركه وجب عليه دم، فالأحوط الإنسان أن لا يتركه. نعم.
السائل يقول: أنا أحلف كثيرا ولا أدري كم مرة حلفت، ولكن لم أحلف على حق امرئ مسلم، فماذا يجب علي أن أفعله الآن؟
هو اليمين، ولو ما أطع الحق مسلم، هذه اليمين الغموس اللي ما لها كفارة. إذا اقتطعت بحق ما له مسلم ما له كفارة، والذنب إذا عظم مثل هذا ما له كفارة والعياذ بالله، لأنه يفعله الإنسان عامد المتعمد. الكفارة إذا غلط الإنسان نسي أو كذا ولذلك الله سبحانه وتعالى لما ذكر كفارة القتل ذكر أنها تحرير الرقبة مؤمنة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين توبة من الله. ولما ذكر القتل العمد العدوان ما عليه كفارة، فقال سبحانه: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما، لأنه متعمد. لكن قتلت شخص مثلا ترمي لك صيد ولا شيء وأخطيت وضربت ومات، هذا خطأ، هذا خطأ. نعم تسوق الديه وتكفر كفارة اليمين، عتق رقبة وصيام شهرين متتابعين. لكن العمد والعياذ بالله هذا صاحبه والعياذ بالله على خطر عظيم. فكذلك اليمين، اليمين الغموس والعياذ بالله دي ما فيها كفارة. لكن إذا حلفت مثلا يمين والله لا أفعل كذا وكذا ثم حلفت ما فعلته يتكفر كفارة يمين. نعم.
السائل يقول: إذا حلفت أكثر من مرة على أمر من الأمور هل يكفي فيها كفارة واحدة، أم في كل أمر حلفت عليه فيه كفارة خاصة به؟
إذا حلفت أكثر من يمين لكن على شيء واحد، كأن تقول مثلا والله ما أدخل دار فلان، ثم حلفت ثاني والله ما أدخل داره، ثم ثالثة ثم رابعة ثم مهما كان، كفر كفارة يمين واحدة وتكفيك. لكن إن كانت الأيمان متنوعة، والله ما أكلم فلان وقلت والله ما أدخل دار فلان الآخر، هذه يمين وهذه يمين كل واحد له كفارة. لكن إذا كان الأيمان متكررة على شيء واحد فكفارة واحدة، وإن كانت على أشياء متعددة كل واحد له كفارته. نعم.
السائل يقول: باب السلام، لماذا سمي بباب السلام؟
ما أدري وش سبب تسميته، لكنه باب السلام هو الذي يدخل أمام باب الكعبة، فأول ما يدخل مع هذا الباب يستلم الحجر ويسلم عليه من ناحية، ومن ناحية ثانية يستقبل البيت ويدعي البيت ويكبر ويدعو الله سبحانه وتعالى. وإلا في والتسمية ذي حادثة، فكان باب السلام الذي يسمى باب السلام كان بالأول يسمى باب بني شيبة، لأنه الذي يدخل معه فهو يسمى باب بني شيبة. لكن باب السلام هذا جت تسمية بعد ذلك، ما كانت على عهده صلى الله عليه وسلم. نعم.
السائل يقول: هل يجوز أن أودي عمرة لشقيقتي وهي على قيد الحياة رغم إنها لم تحج ولم تعتمر؟
نعم جزاك الله خير، إذا أردت أن تأتي عمرة لها وتكون هذه العمرة لها نافلة ما تسقط عنها الواجب، إلا إذا كان ما لها قدرة، لكن إذا استطاعت لازم تعتمر، لأن العمرة واجبة، يجب عليها الحج مرة ويجب عليها العمرة مرة، فإن استطاعت أن تحج يجب عليها، وإذا ما استطاعت فهذا خير لها وجزاك الله خير وتؤجر على هذا. إلا أن العلماء رحمهم الله يقولون إذا أردت أن تعتمر عن حي فلا بد أن تكون أن يكون بإذنه، تخبره أنك تتخذ عمره أو تتخبره أنك تبي تحج عنه إذا كان حي، حتى تكون قائما مقامه وكيل له. أما إن كان ميت فجزاك الله خير، تحج أو تعتمر عنه ويصله إن شاء الله الثواب.
السائل يقول: إنسان طاف بالبيت 8 أشواط سهوا، ماذا يجب عليه؟
ليس عليه شيء، إذا كان سهو فليس عليه شيء، إنما ما ينبغي يتعمد الزيادة، فليكتفي بسبعة، وإن أراد أن يزيد 7 ثانية يطوف 7 أشواط ثم يطوف 7 أشواط بعدها ثم 7 أشواط بعدها فتصير 21 شوط، هذا جائز. فإذا انتهيت تصلي لكل 7 أشواط ركعتين، تصلي ركعتين للأشواط 7 الأولى ثم تصلي ركعتين للأشواط 7 الثانية ثم تصلي ركعتين، فهذا عند كثير من العلماء جائز انك تجمع الأشواط، اما انك تزيد عن 7 لا، النبي عليه الصلاة والسلام ما زاد على 7، لكن لو شكيت مثلا تطوف وشكيت هل هذا هو 7 أو 8 او هل هو 7 أو 6، اما 8 ما يجوز تتعمد تجيب، لكن لو شكيت هل هذا هو 6 أو أن هذا هو 7 فبن على اليقين واجعلها 6 وجيب زود 1 عشان أن تتأكد أنك كملت 7 أشواط.
السائل يقول: إذا طهرت المرأة قبل 40 يوما هل تجب الصلاة؟ ما مدة النفاس؟
نعم، مدة النفاس عند جمهور العلماء 40 يوما، ولكن تحديد العلماء لهذه 40 معناه أنها ما تزيد عن هذا، أما الناقص يمكن يصير أقل لكن لا يزيد، بحيث أن المرأة لو مثلا تمت 40 يوم وهي تردم فبعد ذلك لازم تغتسل وتتنظف وتصلي، لأن ما زاد عن 40 هذا يعتبرونه دم فساد مثل دم الاستحاضة، فهي تصلي ولو كان موجود لكنها تغتسل وتتنظف وتصلي. أما ما سأل عنه السائل وهو وجود وهو إذا طهرت قبل 40، فإذا طهرت قبل 40 يجب عليها أن تغتسل وتطهر وتنظف وتصلي، حتى ولو قدر كما قد حصل أن المرأة تلد ولا يخرج منها دم أصلا فليس عليها نفاس، تصلي من حينه. ولذلك كان في زمن عائشة رضي الله عنها أتت إليها امرأة وقالت إنها ولدت ولم يخرج منها شيء، فماذا عليه؟ فقالت: أنت امرأة طهارك الله، صلي من الآن، فأمرتها أن تصلي فليس عليها نفاس. فالحاصل إن النفاس 40 يوم ما دامت ترى الدم، فمتى انقطع الدم ليوم أو يومين أو 10 أو 20 يوم أو 25 أو 30 أو 35 فهي لابد أن تغتسل وتصلي، وهي كالطائرات كالطاهرات لأنها انقطع دمها. إلا أن العلماء رحمهم الله اختلفوا هل في هذه الحالة لزوجها أن يطأها أم لا، فبعضهم قال له إلا أنه الأولى يجتنب مخافة أن يعود، لأنها في حال النفاس مخافة أن يعود عليها الدم، فالأولى تركه، ولكنه مهم ممنوع مطلق، لكن من باب الاحتياط مخافة أن الطهر هذا جاءه له عارض ثم بعد يوم ويومين يعود عليها النفاس، فإذا عاد عليها النفاس في مدة 40 تجلس ما لا تصلي. المهم إذا رأت إذا طهرت تصلي، فإن عاد عليها في 40 فهي تجلس. نعم.
السائل يقول: ما حكم من حلف في الإصلاح بين الناس رغم معرفة المصلح بالكذب في اليمين والغرض بهذا الحلف الإصلاح بين الناس؟
إذا كان الغرض منه الإصلاح ليس فيه مضرة على أحد ولا أخذ مال أحد ولا يترتب عليه فساد فهذا جائز، لأن النبي رخص فيه للإصلاح بين الناس، فالإصلاح بين الناس ومثل اليمين، يعني الأشياء اللي ما فيه ضرر على أحد، أو ربما إنك تقول كلام وأنت ما أنت بصادق فيه لكن غرضك الإصلاح ما غرضك الإفساد، تتصلح بين اثنين بينهم ما بينهم من بعض الأمور، ثم مثلا تكلم واحد على حدة وتقول فلان أنا أسمعه يثني عليك، والله أني سامعه يثني عليك ويدعي لك وكذا، إن شاء الله هذا ما في شيء، لأنك تقرب بين القلوب، والإصلاح بين الناس والتقريب بين القلوب هذا شيء مطلوب، فهذا لا بأس به إن شاء الله.
السائل يقول: كيف يكون استلام الركن اليماني، وهل يجوز تقبيل الركن اليماني مثل الحجر الأسود؟
لا، ما في شيء يقبل في المسجد الحرام سوى الحجر الأسود فقط، لا الركن اليماني ولا غيره، لكن الحجر الأسود لك أن تسلم عليه، تمسحه بيدك، ولك أن تقبله، ولك أن تضع جبهتك عليه، هذا الحجر الأسود. أما الركن وما غيره من الأركان ولا يمسح ولا شيء، فالركن اليماني يستحب أن تمسحه بيمينك فقط، ولا يقبل، لأنه لم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قبله. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فهو لم يثبت أنه قبله صلى الله عليه وسلم، لكن قد يظن بعض الناس أن النبي قبله لما يسمع مثلا أن الركن الحجر والركن اليماني قد يطلق بعضهم على بعض، فيقال فيها الركنين اليمانيين، ويقصد بذلك الركن اليماني والحجر الأسود، الركنين اليمانيين، يكون اليماني تغليبا، مثل ما يقال الأبوان، فوجدت بلفظ الأب، والمراد بالأبوان الأم والأب، وكما يقال العمران، ويقصد بالعمران أبو بكر وعمر رضي الله عنه، ويقال القمران، ويقصد بالقمرين الشمس والقمر، فيغلب أحد الأشياء لبينهم اتصاف، أو بينهم اتصاف مثلا حسي أو معنوي أو كذا، قد يطلق واحد على الثاني ويجن بالاسمين. فهو ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام نعم قبل الركن، فربما يحمله بعضهم على أنه الركن اليماني، ولهذا ليس بصحيح، بل يسمى الحجر الأسود الركن، وهذا يسمى الركن، ويقال اليمانيين، وهو الحجر والركن اليماني. فهو ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام قبل إلا الحجر الأسود فقط، وأما الركن اليماني مسحه، والسبب في ذلك أن الحجر والركن اليماني جدار الكعبة قائم على أسس إبراهيم خليل الرحمن، فلذلك مسحهم. أما بالنسبة للركن الشامي والعراقي أو الركن الغربي، الركن يسمى الشامي ويسمى العراقي وهو واحد، الركن اللي بعد الحجر هذا يعبر عنه بالركن العراقي ويعبر عنه بالركن الشامي لأنه جهة. أما الركن الآخر فهذا الركن الغربي، فهذه النبي ما مسحها، مبين العلماء السبب في ذلك، لأنها ليست على قواعد إبراهيم، باق من الكعبة وقواعد إبراهيم مقدار 6 درع، فقصر البناء بنيان الكعبة عنها، فلم تكن مستكملة للكعبة، ولا مسحنا النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما مسح الركن قبل الحجر ومسح هذا. فالركن اليماني يستحب مسحه، لكنه تقبيله لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام.
السائل يقول: ما حكم من قرأ؟
ولذلك لما أتى معاوية رضي الله عنه في الحج وقبل الحجر الأسود استلمه وقبله، ثم لما حاد الركن العراقي أيضا استلمه، ثم ذهب ولما حاد الركن الغربي استلمه، ثم لما حاد الركن اليماني استلمه، وكان ابن عباس موجود، فنهاه ابن عباس قال: لا، هذه بدعة. فقال له معاوية: ليس في البيت شيء مهجور، ليش انهجر الركن هذا؟ فقال ابن عباس: سنة النبي عليه الصلاة والسلام، فلما قال سكت معاوية وترك مسح الركنين هذولي، فهذه سنته صلى الله عليه وسلم.
السائل يقول ما حكم،
ففعله معاوية اجتهاد رضي الله عنه، لكن بين له ابن عباس ما في اجتهاد بهذا، والنبي طاف بالبيت عليه الصلاة والسلام في عمره أربع عمر اعتمر وفي حجة الوداع ولم يستلمهما، فلا بد من سنة النبي عليه، ما يجوز لنا أن نحدث شيء.
السائل يقول ما حكم تقبيل أو تسليم على المصحف بعد الفراغ من قراءة القرآن؟
هذا ما ينبغي، لأنه لم يؤثر عن السلف ولم يؤثر عن النبي، فخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، فكان السلف يقرؤون بالمصاحف مثل بعد ما كتبت، ولا على عهد النبي عليه الصلاة والسلام ما كان في مصحف مجموع، لأن ما هي مجموعة أوراق ما كونت في مصحف إلا في زمن عثمان رضي الله عنه، نعم إنما جمع. فالحاصل أنه ما دام أن الصحابة رضي الله عنهم والخلفاء الراشدين رضي الله عنهم اللي وجد المصحف بينهم موجود ولا فعلوه، وكذلك أيضا لم يذكر هذا أحد من أهل العلم، فلا ينبغي إلا لسبب من الأسباب. أما كونك كل ما قرأ أخذه الواحد أخذ المصحف حبه، أو كل ما قرأ جاري مثلا، ما دام تسلك ما فعلوا هذا، ما ينبغي لنا أن نفعله. وتعظيمه، تعظيمه بالقلوب وتعظيمه بقراءته وتعظيمه بالعمل بما فيه والعمل بأحكامه، هذا تعظيمه. أما كونك مثلا تقبله وأنت مثلا مثل بعض الناس يكون ربما أنه يكون مقصر لا يمس المصحف ولا يتروه، ثم يطليله ويأخذ المصحف ويحبه بقوش، المصحف مطلوب أنك تقرأه وتدبره وتفهم معانيه وتعمل بما فيه، هذا المطلوب منك. المقصود حيث أن الصحابة لم ينقل عنهم هذا ولا أئمة رحمة الله عليهم، ما ينبغي لنا فعله، وإلا فهو يجب تعظيمه، لكن التعظيم هو بالتقبيل بس، التعظيم بقراءته وتلاوته واحترامه. ذكر العلماء الشيء اللي إهانته من ينعم، تمد رجلك إليه ولا تخليه خلف ظهرك، هذا ما يجوز، فهو يجب تعظيمه. فإذا كان الله سبحانه وتعالى يقول ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، والقرآن أعظم شعائر الله سبحانه وتعالى، وهل هناك أفضل من كلام الله؟ لكن الشيء اللي ما ورد عن السلف ما ينبغي لنا نفعله هنا.
السائل يقول أنا أقرأ القرآن الكريم كثيرا ولله الحمد، ولكن عندما أمر على آية السجدة في بعض الأحيان لا أسجد، هل علي إثم في ذلك؟
جزاك الله خير على كثرة تلاوتك إن شاء الله، وأنت إن شاء الله مأجور وعلى خير، وهذا فضل عظيم، كل حرف من القرآن بعشر حسنات، هذا فضل عظيم. أما السجدة فالسجدة ليست بلازمة، ولذلك النبي قال إننا نمر بالسجود فمن شاء فليسجد ومن شاء، فإذا قرأت وأحببت أن تسجد فهذا خير وزيادة أجر، وإذا ما سجدت فلا شيء عليك، السجود ليس بواجب وليس بلازم. نعم.
السائل يقول في منطقة من المناطق يقوم قرابة الميت وجيرانه بجمع مبلغ 100 ريال عن كل شخص، ويؤخذ منها قهوة وأكل من حق الجماعة وليس من حق الميت، فهل هذا جائز؟ ما العلم أن بيت الميت يجتمع فيه النساء والأطفال من أقارب الميت ويحتاجون إلى ذلك؟
أما إذا كان أهل الميت عندهم ضيوف وربما يشك عليهم مساعدتهم إن شاء الله ما في بأس، لكن إذا رأوا هذه سنة وأن كل ميت يعمل له هذا العمل ما ينبغي، هذا ليس بسنة، لكن عند الحاجة الإنسان إذا احتاج مثلا إلى شيء تساعده، سواء في حالة الموت أو في حالة ضيوف جوهم أكثر من طاقتهم وتساعدهم ما في بأس، لكن تتخذ سنة كل من مات عملوا هذا العمل، هذا ما ينبغي. نعم.
السائل يقول هل يجوز أن يقول لولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا؟
لا، هذا لا يجوز، النبي نهى عن هذا عليه الصلاة والسلام، لولا الله وأنت، لا، لولا الله ثم أنت. أما إذا أتت الواو، لأن الواو تدل على التشريك، فيعني مع أنك شركت بالله غيره سبحانه وتعالى، وهذه الألفاظ مثل لولا الله وأنت أو مثلا الحالف بغير الله، فهذه من الأمور التي يعتبرها العلماء من الشرك الأصغر، شرك لكنه لا يخرج عن الملة. فهذه الألفاظ ينبغي للإنسان أن يبتعد عنها، وإذا أراد أن يقول شيء فيقول لولا الله ثم أنت، أما بدون ثم فهذا ما يجوز، لأنك إذا قلت لولا الله وأنت يعني كأنك أنت والله اشتركت في هذا، لأنك مثل ما تقول دخل زيد وعمر كلهم دخل، لكن دخل زيد ثم عمر، ما دخل زيد إلا بعد دخول عمر، فأنت ما حصلت منك هذا الشيء إلا بعد ما حصل من الله، فلما حصل من الله سبحانه وتعالى ذلك حصل منك أنت، لكن لو لم يحصل من الله ما أمكن ولا تستطيع أن تحصل هذا الشيء. فينبغي تنبه الإنسان لهذا، كله تعظيم لجناب الربوبية سبحانه وتعالى الله عز وجل، فيقول لولا الله ثم أنت، فهذا جائز، أما وأنت هذا ما ينبغي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت.